اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. إذن عرفنا أن المتقين أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، فالإيمان بالغيب هو أول الطريق للهداية بالقرآن الكريم. لماذا؟ لأن الإيمان بالغيب يعني أن الإنسان لا يقتصر على الاعتقاد بوجود عالم المحسوسات فقط، وإنما يؤمن بوجود عالم ما وراء الحس. وبطبيعة الحال فإن الله سبحانه وتعالى والالتزام بالشريعة كله يعد من عالم ما وراء الحس. القرآن الكريم نازل من ذلك العالم، من عالم ما وراء الحس، فالتشكيك بوجود الغيب وعالم الغيب يعني وضع حاجز أمام الأخذ بتعاليم القرآن. فمن يتشكك ويتردد في كون هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى لن يؤمن بما فيه بطبيعة الحال، ولن يهتدي بتعاليمه وآياته. ولذا كان الإيمان بالغيب هو حجر الأساس للاهتداء بالقرآن، وهو نقطة الانطلاق نحو الإيمان بالإسلام وتعاليمه، بل هو نقطة الانطلاق في جميع الأديان السماوية. لا يوجد دين سماوي لا يرتكز على مسألة الإيمان بالغيب. سؤال: أيهما أوفق وأقرب للعقل؟ أن نؤمن بأن العالم الوحيد هو عالم المحسوسات، أم أن نؤمن بوجود عالمين، عالم المحسوسات وعالم الغيب؟ الجواب أن الاقتصار على الاعتقاد بوجود عالم المحسوسات فقط هو تضييق للعقل، وقتل له. فالعقل يدرك وبشكل يقيني وجود أمور محسوسة بالوجدان غير تلك الأمور المحسوسة بالحواس الخمس. فكلنا يؤمن بالحب والكراهية وما شابه ذلك من الأمور التي نعرفها بوجداننا. كما أننا نؤمن بوجود أشياء وراءها يقينا، كالرؤيا التي نراها في منامنا. فمن الواضح جدا أن هذه الرؤيا أو المنام لا ينتمي إلى عالم الحس، ولا ينتمي إلى عالم المحسوسات وجدانا كالحب والكراهية، بل هو من عالم آخر. كما أننا نؤمن باستحالة كثير من الأشياء، فكيف جزمنا باستحالتها رغم أن هذا ما لا يدرك حسيا؟ نحن لا نؤمن فقط بعدم وجودها، وإنما نؤمن باستحالة وجودها كاجتماع النقيضين والضدين. هذا إلى أي عالم يمكن أن ينسب؟ كما أن نفس فكرة عدم وجود عالم غيب هي فكرة لا تنتمي إلى عالم الحس. نفس هذه الفكرة، نفس قولك أنه لا يوجد عالم غيب، هذه فكرة ليست حسية، هذه لم تدرك بالحواس. فالإيمان بعالم الغيب هو الأوفق بمدركات العقل، وهو المناسب للعقل، وهو الذي يصح أن يطلق عليه أنه تفكير علمي. أما قصر عقولنا على عالم الحس فهو تضييق للعقل كما قلنا. ومن هنا كان المؤمنون بالغيب لا يجدون حزازة في إيمانهم بوجود المقدسات الغيبية والارتباط بها، وهي مفاهيم يعجز الماديون والحسيون عن تصديقها، ولذا فإنهم قطعوا الطريق على أنفسهم للإيمان بالله سبحانه وتعالى والاهتداء بالقرآن. إذن اللي يريد نقوله أنه الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصفة هي أول صفات المتقين الذين يهتدون بالقرآن، لأنه بدون تحقق هذه الصفة لا يمكن أن تؤمن بالقرآن، ولا يمكن أن تؤمن بباعث القرآن، فلا يمكن أن تهتدي به. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إقامة الصلاة، الإقامة تعني إحكام الشيء، ها؟ أي يقيمون الصلاة الصفة الثانية من صفات المتقين الذين يهتدون بالقرآن هي أنهم يقيمون الصلاة. الإقامة هي إحكام الشيء وضبطه والمداومة عليه. فإقامة الصلاة تعني الإتيان بالصلاة على أتم وجه من حيث شروطها وأحكامها. مع المداومة عليها ومما يلفت الانتباه أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أبدا بأداء الصلاة وإنما أمرنا بإقامتها، فليس المطلوب منا الإتيان بالصلاة كيفما اتفق، وإنما المطلوب منا حصة خاصة من حصص الإتيان بها، وهي ما يصدق عليها أنها إقامة للصلاة. ماكو هسه روح أنت ارجع للقرآن الكريم، ما جاي قايل صلوا أبد، ماكو هيجي. كل مدح للمصلين جاء بعنوان يقيمون الصلاة، كل أمر بالصلاة جاء تحت عنوان أقم الصلاة، كل ما جاء في الصلاة مجردا عن الإقامة لم يكن في مقام الأمر بها أو المدح لصاحبها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هاي شنو واصطبر عليها؟ يعني أنه تأتي بها كيفما اتفق، ها؟ حتى هي هاي زين، واصطبر عليها، يعني مو أنه مولانا أي صلاة، صلاة بكيفية خاصة مع مداومة، هي هاي فقط اللي يناقشون بيها. وهي أيضا فيها دلالة على أنه المطلوب هو إقامة الصلاة لا مجرد أداء الصلاة. هذا أمر الله له زين، لكن إحنا من يجي أمر إلنا كيف جاء؟ جاء دائما بالإقامة زين. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أن هذه الآية القرآنية ترشدنا، يعني يقيمون الصلاة ترشدنا إلى أن الإيمان بالأشياء ضروري جدا، ولكنه لا يؤتي أكله بدون العمل. الإيمان إذا كان مجردا عن العمل فلا فائدة ترتجى منه. لكي يكون الإيمان إيمانا حقيقيا ينبغي أن يردف بالعمل، ولهذا نجد أن القرآن الكريم في كثير من آياته قرن بينهما، آمنوا وعملوا الصالحات. بل أن بعض العلماء يقول أنه لا يمكن أن يوجد إيمان ولا يوجد العمل، فالإيمان كالمصباح الذي يوجد في الغرفة، لا بد أن يخرج نوره من النوافذ، لا بد أن ينعكس إلى الخارج. ولذا فإن الاهتداء بالقرآن لا يتحقق بمجرد الإيمان بالغيب، وإنما يحتاج إلى ترسيخ ذلك الإيمان وتطبيقه في الواقع الخارجي. وفي أكثر من بعد، البعد الأول ما بينه بقوله تعالى يقيمون الصلاة، أي العمل تجاه الله سبحانه وتعالى والارتباط به عز وجل. والبعد الثاني الارتباط بالناس وتحسس آلامهم بقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. إذن احنا حتى نهتدي بالقرآن نحتاج إيمان وعمل مع الله سبحانه وتعالى وعمل مع الناس. يجب أن تتحقق أضلاع هذا المثلث. إذا فقد أي منها نكون قد فقدنا ركيزة من ركائز الاهتداء بالقرآن الكريم. إقامة الصلاة هي الطريق إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى، ولذا سميت صلاة لأنها تصل بين العبد وربه وتخلق ذلك الارتباط بينهما، فيشعر العبد أنه مرتبط برب الأكوان وبخالق كل شيء، وهذا من شأنه أن يعطيه دفعة معنوية وروحية لا يمكن الحصول عليها من طريق آخر. احنا وحدنا قد لا تسعه الدنيا فرحا إذا كان له ارتباط وثيق بشخصية دنيوية مهمة، من يرتبط به رئيس وزراء، من يرتبط بوزير، من يرتبط بأي شخصية من الشخصيات المهمة في هذه الدنيا، يعتبر نفسه قد حقق إنجازا ويشعر براحة نفسية بسبب هذه العلاقة. فما بالك عندما ترتبط برب هؤلاء جميعا وبإلههم وخالقهم، هذا شعور لا يضاهيه شعور. ولهذا فإن هذا الشعور كفيل بمنع الإنسان عن أي انحراف الذي يعتقد أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، لا يفكر في مخالفته وعصيانه، كما أنه سيكون قويا وقادرا على تحمل كل الصعوبات لأجل من ارتبط به. وهذه هي طبيعة المحبين والعشاق، فإنهم يتحملون كل الأذى في سبيل من أحبوه. وهذا قد يفتح لنا الضوء في بيان كيف أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هنا توجد نكتة في غاية الأهمية في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، التي هي الصفة الثالثة من صفات المتقين التي تدفعهم للاهتداء بالقرآن الكريم وتجعلهم مؤهلين للاهتداء بالقرآن الكريم. ما هي هذه النكتة؟ ينبغي أن نعرف أن التقديم والتأخير في القرآن الكريم لا يأتي اعتباطا أبدا، دائما تكون له نكتة بلاغية مقصودة من الله سبحانه وتعالى، فإنه الحكيم الذي لا يفعل شيئا عبثا أو جزافا. عليكم السلام ورحمة الله. الله سبحانه وتعالى لم يقل هنا ينفقون مما رزقناهم، وإنما قال ومما رزقناهم ينفقون، فقدم المنفق على الإنفاق. هذا يدل على اهتمام بما ينفق، فليس المراد إنفاق أي شيء، المراد إنفاق أمور معينة لها شرائط معينة. ما معنى رزقناهم؟ يقول أهل اللغة أن الرزق هو العطاء الذي لا يستطيع أحد أن يمنعك من التصرف فيه، ولذا قال المفسرون أن الرزق لا يكون إلا حلالا. ليس هناك ما هو حرام وتحت أيدينا ويمكن أن نطلق عليه عنوان الرزق أو يصدق عليه عنوان الرزق. عنوان الرزق لا يصدق على المحرمات، فمن يسرق مبلغا من المال أو يغصب حاجة لا يستطيع أن يقول أن هذا رزق. فالرزق هو خصوص الحلال الذي لا يمنعك الله عن التصرف فيه، كما ليس باستطاعة أحد من الناس وفق قوانين العدل والحق أن يمنعك من التصرف فيه. نعم، يجوز أحيانا يجيك طاغوت، يجيك ظالم يمنعك عن التصرف في أموالك، هذا بحث آخر، لكن نتكلم في السياقات الاعتيادية. فهنا التركيز على أن الإنفاق يجب أن يكون من الحلال، هذا هو المطلوب. أما من يسرق أموال الشعب ويتصدق بها على الفقراء فلا يقال عنه أنه أدى الإنفاق المطلوب شرعا. الإنفاق المطلوب شرعا هو الإنفاق من المال الحلال خاصة، وهنا توجد قصة لطيفة لا بأس من التذكير بها، وأظن أنكم سمعتموها، فإن سماحة الشيخ ذكرها في إحدى خطب العيد. في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه كان هناك شخصا من أهل العامة يدعي الفقاهة، حتى أنه أطلق عليه لقب فقيه الكوفة. وصل خبره إلى الإمام الصادق عليه السلام، فأراد إمامنا الصادق سلام الله عليه الاطلاع على حاله. هسه الواقعة هي هاي وين صارت بالضبط، بالمدينة أو بالكوفة ما أدري. هذا الشخص يقال أن الإمام يعرف أو عرف أنه يلقي دروسه في مسجد من المساجد، ذهب إلى ذلك المسجد، رأى الناس ملتفون حوله، ملتفين حوله، يعطيهم الدرس ويجيبهم عن أسئلتهم. بعد ذلك خرج هذا الشخص، فخرج الإمام خلفه، مر على خباز شاغله وسرق منه رغيفين. الإمام الصادق سلام الله عليه استغرب الحال، لكنه قال قد تكون هناك معاملة بينهما سابقة، أنه يطلبه مثلا. ثم تحرك ذلك الشخص وذهب إلى بائع الرمان فشاغله أيضا وسرق منه رمانتين. أوقفه الإمام الصادق عليه السلام، قال له ماذا؟ بعد ذلك رأى فقيرا فتصدق بالرغيفين والرمانتين على ذلك الفقير. أوقفه الإمام الصادق، قال له ماذا تفعل؟ قال له أنت محمد؟ أنت جعفر بن محمد؟ قال نعم. قال أتدعي أنك عالم؟ تعالم وما تدري أنا سويت؟ قال له اشرح لي ما الذي فعلت، ما قاعد أعرف، ما دا أستوعب وضعيتك. قال له ألم تقرأ في كتاب الله أن السيئة لا يجزى إلا بمثلها؟ قال له إيه. قال له والحسنة بعشرة أضعافها؟ قال له إيه. قال له سرقت رغيفين بسيئتين ورمانتين بسيئتين، وتصدقت بأربع بأربعين حسنة، فأنا لي 36 حسنة. حساب رياضيات مولانا، خوش 40 ناقص 4 36. قال له ويحك ماذا فعلت؟ لقد سرقت رغيفين بسيئتين ورمانتين بسيئتين، ثم أعطيتهما بغير وجه حق وبدون رضا من صاحبها، فتلك 4 سيئات أخرى، فعليك 8 سيئات. ماكو حسنة مولانا، منين وين الحسنة؟ هاي كلها سيئات، هاي ما بيها حسنة. ولذا هؤلاء المساكين اليوم كثير منهم يفعل فعل هذا صاحبنا أبو الكوفة، يسرق أموال الناس بالرشوة وما شابه ذلك والسرقة العلنية، ويأتي في أيام الزيارة لينشئ موكبا يصرف فيه الملايين، معتقدا أن ذلك يمكن أن يكفر عن سرقاته. هذا بالعكس، هذا ذنب إضافي، أن تتصرف في أموال لا يحق لك أن تتصرف فيها. ولذا قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون، تأكيد على أن الإنفاق يجب أن يكون من المال الحلال وليس من أي مال كان. الإنفاق سنة كونية تجري في العالم أجمع، في كل الكون، كل نظام الكون يجري وفق سنة الإنفاق. الشمس تنفق لنا من حرارتها، الزرع ينفق لنا ويعطينا من ثماره، كثير من الحيوانات تنفق وتعطي من لبنها وشعرها ووبرها. أعضاء الجسد في داخل جسد الإنسان عملها متقوم بالإنفاق. القلب لا يعمل لأجله هو فحسب، القلب يعمل ليغذي نفسه ويغذي بقية أعضاء البدن. الكلية لا تعمل لأجلها فقط، الكلية تنقي السوائل لأجل البدن أجمع. وهكذا كل عضو عضو من أعضاء جسم الإنسان يتقوم عمله بالإنفاق على غيره وبمساعدة غيره وأنه يعمل لغيره. خروج الإنسان عن هذه المنظومة شذوذ عما يجري في الكون. فالإنسان لكي يكون وفق السياقات الطبيعية ووفق الحالة الطبيعية التي يجري عليها الكون يجب أن يتسم ويتصف بصفة الإنفاق، وإلا فإنه سيكون عنصرا شاذا في هذا الكون وخارجا عن قوانينه. ولذا فإننا نرى أن حتى العقلاء في يومنا هذا الذين لا يؤمنون بدين عندما نظموا قوانينهم الوضعية جعلوا للإنفاق حيزا كبيرا فيها تحت عنوان الضرائب. فبدون الإنفاق لا يمكن أن تسير الأمور. ومن هنا فإن هذه المسألة مسألة ضرورية وليست مسألة كمالية، ولضروريتها فإن وجدنا أن الدين الإسلامي قد شرع لها ما هو واجب وقد حث فيها على ما هو مستحب. فهناك نفقة واجبة وهناك نفقة مستحبة، والآية بإطلاقها تشمل كلا النفقتين، ومما رزقناهم ينفقون، سواء كانت نفقة واجبة أو نفقة مستحبة. نعم، قد يقال أن الآية نزلت قبل تشريع الزكاة الواجبة فهي مختصة بالنفقة المستحبة، قد يقال هكذا. زين، هل الإنفاق خاص بالمال والمبالغ النقدية؟ الجواب كلا، لا خصوصية لهما. ولذلك لم يقل الله عز وجل هنا في هذه الآية ومن أموالهم ينفقون. نعم، في آيات أخرى يوجد هكذا، ينفقون المال على حبه، هناك خصوص المال. لكن هنا في هذه الآية المباركة قال ومما رزقناهم ينفقون، ليس خصوص المال، الإنفاق يشمل المال، يشمل الجاه، يشمل العلم، يشمل النصيحة، يشمل المساعدة العملية، كأن تشارك أخيك في عمل يريد أن يقوم به أو ما شابه ذلك. يشمل الكلمة الطيبة، أحسنت، العفو. ولذا عندما سئل الإمام الصادق عن هذه الآية المباركة قال: إن معناه ومما علمناهم يبثون، ومما علمناهم من القرآن يتلون. وهو هنا بطبيعة الحال لا يريد أن يقصر الإنفاق على بث العلم وتلاوة القرآن فقط، وإنما أراد أن يبين أن الإنفاق لا يقتصر على المال بل يشمل مثل هذه المصاديق. آخر ما نريد أن نقوله اليوم لأن الوقت قد تداركنا، أن الآيتين المباركتين أو الصفتين الأخيرتين إضافة إلى الصفة الأولى يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وحتى الآيات الأخرى التي الصفتين الأخرين التي ستأتي أو اللتان سيأتيان جاءت لبيان الصفة بصيغة الفعل المضارع. أوف، يؤمنون، يقيمون، ينفقون، وكذلك اللي رح يجن، يؤمنون، يوقنون. السؤال هو: لماذا جاءت هذه الصفات بصيغة الفعل المضارع؟ نحن لدينا في اللغة العربية أكثر من مجال للتعبير عن بيان الصفات عندما نريد أن نحكي، مو جملة إنشائية، لا جملة خبرية، فباستطاعتنا أن نعبر عن الجملة الخبرية تارة بصيغة الفعل المضارع كما هو الحال هنا. أو واحد يجي يسألني مثلا عن طلبة الأبرار، يقول إنهم مثلا مولانا يعملون أو لا يعملون، أقول له نعم إنهم يعملون، أجيب صيغة فعل مضارع، وتارة نعبر عن الخبر بصيغة الفعل الماضي فنقول عملوا، أنفقوا، أقاموا، وثالثا نعبر عن الخبر بصيغة الجملة الإسمية عاملون، مقيمون، منفقون. ولكل من هذه التعبيرات معناها الذي يختلف عن الآخر، حتى تعرفون البلاغة شنو شغلها. عندما نأتي إلى صيغة الفعل المضارع قالوا في الغالب أن الفعل المضارع يأتي ليدل على التجدد والاستمرارية،
فأنت عندما تقول ينفقون يعني أنه هذا عمل مستمر، يقيمون الصلاة هذا عمل مستمر وفيه تجدد. أما صيغة الفعل الماضي فإنها تدل غالبا على وقوع حدث في الزمان الماضي وانتهى ذلك الحدث، الآن غير موجود. أقاموا الصلاة، أقاموها قبل يوم يومين، أما الجملة الاسمية فإنها تدل على الثبات والاستقرار. عندما نقول عاملون أي أنهم ثبتوا على هذا الأمر. من تريد تعبر عن شيء بقوة دائما يستعملون صيغة الجملة الاسمية لأنها تدل على أمر ثابت. الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يصف المتقين هنا لم يصفهم بصيغة الفعل الماضي التي تدل على شيء حدث في الزمان الماضي، ولا صيغة الجملة الاسمية التي تدل على الثبات والاستقرار، وإنما وصفهم بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرارية لبيان أن المؤمن لا يضمن حاله. فليس معنى أننا آمنا بالغيب وأقمنا الصلاة وأنفقنا مما رزقنا الله أن هذا الأمر سيبقى ثابتا ومستمرا ومستقرا. دائما نحن في خطر الانحراف عن المسيرة، ولذا يحتاج أن نذكر أنفسنا باستمرار ونرسخ عقيدتنا بالإيمان بالغيب. يؤمنون بالغيب، الأمر يجب أن يكون مستمر ومتجدد. يقيمون الصلاة، كم من إنسان صلى 30-40 عاما وبعد ذلك مثلا ترك الصلاة، أو كان يصلي بمستوى معين ثم نزل ذلك المستوى. ومما رزقناهم ينفقون، تجدد واستمرار. لا يكفي أنك أنفقت مالا في الزمان الماضي، هذا وحده لا يكفي، إنما الأمر يحتاج إلى استمرارية. وللكلام تتم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.